فكتاب أمثال لقمان ألف ظهر أول ما ظهر في فرنسا وطبع عدة مرات، جيم لقي عناية من الباحثين الغربيين. وأعتقد أن هذا أسلوب ناكر خبيث من بعض المستشرقين ليخلط الحق بالباطل ويشوه قصص القرآن. فلقمان مذكور في القرآن الكريم موصوفا بالحكمة فضلا من الله تعالى عليه، وأفضل طريقة لتشويه سيرته دون أن يلفت النظر هو ذكر حكايات خرافية على لسانه ودون أن ينبه إلى أنه اسم مستعار، ليكون هذا بداية لشيء آخر يريدون الوصول إليه، وهو عزو القصص القرآني إلى الأوهام والأساطير، وذلك بقصد زعزعة الثقة في نفوس النشئ من الإيمان لسماوية هذا الكتاب والميل من قدسيته، ومن جهة أخرى لنشر الخرافات عن الإسلام في البلاد التي لا تدين به بتشويه صورته في أذهانهم خوفا من اعتناقه، وكما فعلوا في كتاب معراج ابن عباس والمشحون بالكثير مما لم يرد في الحديث المنسوب إليه أصلا، حيث قاموا بالتنويه به والرفع من شأنه لإظهار الإسلام في صورة دين مليء بالخرافات والأساطير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرين. ثانيا، أما من حيث حكمه فربما تساءل المرء أيضا وما يدرين أن هذه الحكم هي من أقواله وليست منسوبة إليه. والجواب على هذا أن نقبل على هذه الحكم بروح المتعلم البصير الدامئ إلى العلم والباحث عن الحكمة التي تشبع روحه وقلبه، وهي ضالة المؤمن الذي أن وجدها فهو أحق بها. وإن الواحد منا إذا قرأ هذه الحكم أو سمعها يشعر بواقعيتها ونفاستها، وأنها خلاصة تجارب عديدة وسنوات مديدة من رجل عركته الحياة فذاق حلوها ومرها وفرحها وطرحها، لذلك فهو يطمئن إليها ويثق بها ويبحث عنها ويتطبع إلى المزيد منها بما تشيع في نفسه وروحه وقلبه من الإعجاب والرضا والقبول. وتبقى هناك ملاحظات. أولا، نذكر الحكمة التي ورد عن لقمان بشكل صحيح ونشير إلى مصادرها، ويكفي من حكمه كلها ما سجله القرآن الكريم، ففيه من العبر والعبرات ما يجلو الصدع عن القلوب والقلق عن النفوس ويملأ جوانبها خيرا وبرا وفضلا، وسنتناولها بشرح مسهب إن شاء الله تعالى. ثانيا، أما الحكم الأخرى المبثوثة والمتفرقة هنا وهناك والتي تذكر دون أي سند فسنكتبها للعبرة والعظة وجمعا لما تفرق من الحكم التي يحتاج لها المرء على اختلاف المتطلبات. ثالثا، يجب ألا تخرج هذه الحكم عن نطاق العقيدة الإسلامية، لأن الله تعالى قد أثنى على لقمان وذكر سبحانه أنه من عليه بالحكمة، فما رأيناه صحيحا منها وضعناه دون تعليق، وما وجدنا فيه غير ذلك نبهنا عليه ليكون المرء على حذر ويتلقى كل كلمة بميزان الشريعة. رابعا، نحن لا نؤكد بعد هذا أن هذه الحكم كلها هي للقمان الحكيم القرآني، بل نقول إنه ربما كانت بعضها له والبعض الآخر وضعت على اسمه، أو وجدت حكم أخرى مختمة المعنى لم يعرف لها صاحب فألصقت منه. والذي يهمنا كما ذكرنا العبرة والعبرة لا غير. الفصل الثالث، لقمان الحكيم. اللقمان شخصية حقيقية، يتردد اسم لقمان كثيرا على ألسنة الناس، وإذا ذكر اسمه فإنه يقترن بالحكمة، وهذا يدل على شخصيته القوية ووجوده في واقع الحال في وقت ما فرض نفسه على الناس بالاحترام وأقواله بالقبول والاستحسان. ويكفينا نحن في إثباته أن القرآن الكريم قد ذكره وبين حقيقة وجوده ببيان اسمه وإنعام الله عليه بالحكمة والمعرفة وذكر بعض حكمه لابنه. ولا يتم إثبات شخصية تاريخية إلا اعتمادا على مصادر موثوقة تظهر المفهوم وتوضح حقيقة الأمر. وليس هناك مصدر تاريخي عالمي أوثق من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي سجل أخبارا تاريخية قديمة جدا فيه العلم والمعرفة. وإذا كان القرآن لم يحدد أحوال هذه الشخصية بدقة، ولم يبين الزمان الذي عاش فيه والمكان الذي وجد فيه، فلأن الهدف من وراء هذه الأخبار العظة والدرس والثبات على المبدأ، وليس الوقوف على أخبار فرعية لا تهم كثيرا. إن إثبات شخصية لقمان هي كإثبات أي شخصية أخرى ذكرها القرآن الكريم من الأنبياء أو الصالحين، كما أنه قد ورد ذكر اسمه في أحاديث البخاري ومسلم الصحيحة وغيرها من الأحاديث التي ستمر بك إن شاء الله تعالى. إننا نبحث في شخصية لقمان، ويكفي في إثباته ورود ذكره في القرآن كما ذكرت قبل قليل، ومعلوم أن من أنكر شيئا ثبت بالقرآن فهو كافر أو مرتد. ولم يكن بحاجة إلى هذا القول وكتابة البدهيات التي يسلم بها كل مسلم، لولا أن الأعداء يتربصون بالإسلام وكتابه الخالد من كل حدب وصوب، فهم لا يفتؤون يشككون المسلمين بدينهم ونبيهم وكتابهم حتى يزعزعوا إيمانهم، وبذلك يقضوا على مصدر القوة عندهم. لم يكن بحاجة إلى هذا القول لولا أني قرأت لبعض المستشرقين ومقلديهم من ديورهم الذين يعتبرون لقمان شخصية أسطورية. نعم، هكذا ينكرون الحقائق بأقوالهم النكراء، ويكتبون تاريخ المسلمين ليملوا عليهم أفكارهم ومبادئهم التي تقطر في ثنايا كتاباتهم سما زعافا فيه هلاكهم ودمارهم، كل ذلك باسم العلم والحقيقة والموضوعية. وسأذكر لك القصة من أولها. عندما بدأت بالكتابة عن لقمان الذي لم أسمع أنه ألف فيه قديما أو حديثا، أخذت أبحث عن مراجع، وما كان أمامي إلا المصادر الإسلامية من تاريخ وتفسير. وللزيادة فقد أحببت أن أنظر في الكتب الأدبية التاريخية التي تعد من روافد التاريخ الإسلامي، ومن ثم ما كتبت عنه المجلات. وقرأت معي مقالة الشاروني في مجلة العربي كما لخصتها للقارئ، وفيها أنه قد ألف كتاب في أمثال لقمان، وهي قصص كلها خرافية. وقد ذكر في هذا الكتاب من صفة لقمان كما ذكرها مؤرخون المسلمين، ومن ثم فقد أخذوا يختلقون أساطير على اسمه. وعندما رأوا بأنه لم يؤلف عن لقمان شيء، وأنه شخصية مجهولة لدى المسلمين، أرادوا أن ينالوا من هذه الشخصية القرآنية الحكيمة بإضافة أشياء غير حقيقية إليه، وخاصة أنهم يعلمون بأن له حكما كثيرة غير مدونة في كتاب خاص، بل إنها مبعثرة هنا وهناك. وسمعوا وهب بن المنبه يقول: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب. وعندما لم يروا إلا 10 حكمة وبعضا من أخباره المتناثرة وشيئا من قصصه البارزة، زادوا فيها كما أملت عليهم ضمائرهم. ولكي يزيدوا الثقة بهذا الكتاب، فقد ذكروا في مقدمته كلاما يقرب ما كتبوه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن جماعة منهم كانوا قد قرأوها، أي مجلة لقمان، وامتلكوها. ذكروا من جملتهم سويد بن الصامت، وقد رووا أنه كان يقرأها وأنه أخبر الرسول بها لما قدم عليه. فعندما ذكروا هذا وكتبوا ما كتبوا، كأنهم أشاروا بأن ما نقلوه هو من ذلك التاريخ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق شيئا على ما ذكره سويد، وغدا وكأنه إقرار منه على ما قال. وإلى هنا انتهت مهمة التأليف في المرحلة الأولى. أما المرحلة التالية فقد بدأت بعد سنوات طويلة، وبعد أن تناقلها الغربيون، وبعد أن أصبح هذا الكتاب مرجعا تاريخيا ينقل منه، لأنه لا يوجد كتاب مثله، وكذلك بعد أن ترجم إلى العربية لتعشش هذه القصص في العقول ويتناقلها الناس دون أن يعرفوا الحق من الباطل، وعن من كتب هذا وما مدى صحته. ويقع في هذا الفخ بعضهم سهوا أو عمدا، ويصدق ذلك أحدهم ويردد كلمات يريد فيها أن يبرهن للقارئ أن هذه الأمثال الخرافية هي فعلا للقمان. قال: عرفت قصص لقمان وعرفت أنه قد فتح الله عليه بالأمثال على لسان الحيوان. ذكر الله لقمان وذكر أنه آتاه الحكمة، فأي حكمة؟ هي حكمة الأمثال على ألسنة الحيوان، وإمامة من تلك الأمثال ترمي للأخلاق، للمعاشرة، للسياسة، لنظام الدولة، للجد، للاجتهاد، لطلب العلم، للاحتراس من الماكرين، وهكذا. ذلك ما ترمي إليه تلك الأمثال. قال: إذن القرآن يحضنا على حكمة لقمان، وهو كما عرفت مجهول الأصل، مجهول الحال. فسبحانك اللهم، أنزلت الحكمة على قلب لقمان وألهمته أمثال الحيوانات لتعلمنا السير في الحياة. وقال: بهذه يوصي الله الأمة الإسلامية قائلا: آتيت لقمان الحكمة، والحكمة مستخرجة من المخلوقات التي أمامكم. فالدنيا كلها كأنها لوح، وصور الحيوانات حروف وكلمات، ولا يعلم ذلك إلا الحكماء. قال: وحسن بك إذا قرأت في أمثال لقمان حكاية الغراب والثعلب، أو قرأت حكاية الكلب والذئب، أو حكاية الطاووس إذ أراد تقليد البلبل في صوته. هذه بعض الحكايات التي نقلت عن لقمان عليه السلام. الهامش: انظر الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي الجوهري، انتهى الهامش. وينقل الكاتب بعض الحكايات التي نظمها بعضهم شعرا، ويمتعنا بعشر مواعظ أخرى للقمان لتكون تفكهة للقارئين وموعظة للمؤمنين. وسأنقل للقارئ واحدة من هذه المواعظ: الحكمة الرابعة في الضفادع وزواج الشمس. سمعت عن لقمان أنه حكى: وبالذي رواه قد تمسكا، وقال: إن الشمس يوما قالت: نفسي إلى حب الزواج مالت، فخرجت تشكو لها الضفادع وهي تقول: كيف بعد نصنع؟ أما إذا ما زوجوك أهلك ثم دنا في الجو منك بعلك، لابد من أن تلدي شموسا وتحرق الضفدع والجاموسا، إنك في جو السماء وحيدة وعن بحار أرضنا بعيدة، ومع هذا فاللظى لا يخفى، فكيف ذا لو تلدين ألفا، تنشفين البحر والأنهار وتحرقين الليل والنهار. أسألك اللهم لا تقدر، وأنت يا لقمان لا تمثر، فالشمس كالظالم إن تزوج أنتج ألفا مثله وأخرج. وإذا ما رأى الكاتب أن بعض الأمثال خالفت أمور الدين أفتى لها بقوله: هذا ضرب مثل، والأمثال تراد غاياتها لما نطق به منها، كما في حكاية الصياد والطائرة عندما حرم فيها صيد الحيوانات. والملاحظ أن الكاتب أفاض في هذا الموضوع وركز على هذه الأمثال أكثر من أي موضوع آخر يتعلق بالبحث. فهلا نقل الكاتب بعض الحكم التي ذكرها السلف الصالح والتي درج على نقلها المفسرون العظماء، وترك هذه الأحبولة يقع فيها أصحابها. كان الأولى به أن ينبه القارئ أن هذه الأمثال غريبة، ولم ينقل واحد من سلفنا واحدة من تلك الأمثال، وخاصة أنه بسبب تفسير كتاب الله عز وجل. وينال ذلك الكتاب اهتمام الباحثين الغربيين. لماذا؟ وهل حدث مكروه؟ وما الذي أحدثه لقمان من انقلاب في عقولهم وحياتهم؟ وما الكتاب إلا عبارة عن قصص خرافية؟ إذن فإن الأمر قد خطط له مسبقا، ليقول فيه بعد ذلك أناس آخرين أشياء أخرى. وإما من يرد على مؤلف هذا الكتاب بأن هذه القصص والأساطير لم يكن للقمان فيها يد، ويقيم الحجج والبراهين على ذلك كما فعل مصنف دائرة المعارف الإسلامية، يتعب نفسه كثيرا دون ما فائدة. إنه مخبر من يظن أن هؤلاء المؤلفين أرادوا أن يسرقوا من البستان، بل إنني أقول إنهم أرادوا أن يقتلوا الناطور، أي أنهم عندما كتبوا عن لقمان الأساطير وألصقوا به الخرافات البعيدة عن الواقع، أرادوا بعدها أن يقولوا إن لقمان أيضا هو أسطورة، أو أنه قد أضحى أسطورة. وكان قولهم هذا متوقعا عندما نال ذلك الكتاب اهتمام الباحثين الغربيين، رغم أنه كتاب صغير الحجم وقد ألف منذ 7 قرون. وتتحالف العداوة والدمائر الفاسدة بأقلام الخبث والمكر، فتهرع إلى الكتابة وإلى تدوين آراء المستندين إلى مرجعهم الأساسي في هذا أمثال لقمان، فيكتب فيليب حتي وزميلاه أدوارد جرجي وجبرائيل جبور في تاريخ العرب أنه من رجال الأساطير. وكذلك يفعل زميله في المهنة الأب لويس معلوف في المنجد. والأعجب أن مصنفي الموسوعة العربية الميسرة ذكروا أنه ورد اسمه في القرآن، وذكروا ما أسند إليه من الحكم في القرآن، ومع هذا فقد قالوا بأنه قد أضحى أسطورة. لقد آل الغربيون على أنفسهم أن يشوهوا الحقائق طالما كان مصدره الإسلام، وأن يغيروا ويبدلوا ويخرفوا حتى تتصف كتاباتهم بالموضوعية والعلمية كما يدعي أجيالهم ومقلدوهم في بلادهم. أليس عجيبا بعد هذا أن نلتفت إلى ما كتبوه وفيها الكذب والدجل، ونترك كتبنا التاريخية وفيها خزائننا العلمية وفيها تاريخنا وأدبنا صحيحا سليما؟ أليس من الحمق أن نتداعى على موائدهم الملغومة وندع مراجعنا التي تشع حجة وبرهانا؟ لقد ذكرت في كتابي الأول الخضر عليه السلام أن الواجب يحتم علينا أن لا ندع صغيرة ولا كبيرة إلا ونبينها، وذلك قبل أن تتناولها يد آثمة فتحرف وتبدل كيفما تشاء، وها قد تحقق ذلك في شخصية قرآنية. وكم كنت أجد تثبيطا من بعض المسلمين عندما كنت أبدأ بكتابة هذه السلسلة فيقولون إنها شخصيات قديمة ولا داعي للحديث أو البحث والكتابة عنهم، وإنما نحن بحاجة إلى أشياء عصرية جديدة إلى آخره. وغاب عن ذهن هؤلاء أن الذي يتعرض لقطع شجرة راسية سيواجه عملا مرهقا لا يجني من ورائه فائدة، ولكنه إن بدأ بقطع الفروع والجذور الجانبية فإنه يضعف الشجرة ويوهنها، وما الفروع بالنسبة للأصل إلا كالخواف في الطير من القوادم. بل علينا أن نكتب عن القديم والجديد سواء، وإذا أردنا أن نتقدم خطوة فعلينا أن ننظر خطوتين وراءنا حتى لا نقع في أخطاء وقع فيها غيرنا. ولو لم يكن لهذه الشخصيات من تأثير أو عبرة لما ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم الذي هو القول الفصل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد. أما الخلاف في شأن لقمان وهل لقمان الحكيم هو لقمان بن معاذ أم لا، فإن الباحث يتلمس الفرق بين الشخصيتين بسهولة تامة، وذلك بأمرين: الأمر الأول من الناحية التاريخية، والأمر الثاني بالمقارنة. أولا، أما من الناحية التاريخية فإن لقمان بن عاد كان من قوم عاد الذين بعث الله تعالى إليهم هودا عليه السلام، وهو قبل إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وقد قيل في نسبه إنه لقمان بن عاديا بن لجين بن عاد بن عوص بن إيرم بن سام بن نوح. أما لقمان الحكيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فيذهب عامة المفسرين والمؤرخين إلى أنه كان في زمن داود عليه السلام، وبين هود وداود عليهما السلام زمن طويل، وكان بينهما أنبياء كثير منهم إبراهيم وأولاده وأحفاده عليهم الصلاة والسلام، ومنهم لوط وأيوب وشعيب وموسى وهارون وإلياس عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ثانيا، أما من ناحية المقارنة الشخصية فإن الفارق بينهما واضح جلي، فلقمان بن عاد تذكر عنه أشياء في حياته الشخصية تنفي الحكمة تماما، فقد كان مشهورا بالحنكة والمواربة والمراوغة. والمطلع على كتاب مجمع الأمثال للميدان يستشف من وراء شخصية لقمان بن عاد أنه كان رجلا مخوفا يهابه الناس ويدرؤون شره عن أنفسهم بالابتعاد عنه، فهو يريد أن يسطو على أموال الناس بالحيلة والمكر والخبث، وهو لا يفتأ يحيك المؤامرات من أجل السطو على إبل فلان وفلان الذي بزه في كثرة المال والنعم. فهذه خصال تختلف عن صفات لقمان المعروف بالسكينة والموادعة، وكذلك فإنه يضرب به المثل في كثرة الأكل فيقال تجشأ لقمان من غير شبع، ويضرب هذا المثل لمن يدعي ما ليس يملك ويقال تجشأ لقمان من غير شبع من علبتين وثمان وربع. قال أبو الهيثم فهذه عشر علب مع ربع لم يعدها لقمان شيئا لكثرة حاجته إلى الأكل، وقد تجشأ تجشؤ غير الشبعان. وقد غيرت بني تميم بحب الطعام، قال الشاعر إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد بخبز أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملفة في البجاد، تراه ينقب الآفاق حولا ليأكل رأس لقمان بن عادي. فأين هذا من لقمان الحكيم وحكمه التي ينهى فيها عن كثرة الأكل؟ ولكي تعرف ما أثر عن شخصية لقمان بن عاد ومآثره الاجتماعية فراجع هذه الأمثال وشرحها للميداني في مجمع الأمثال. إحدى حليات لقمان سد بن بيض الطريق أشبه شرج شرجا لو أن أسيمرا صفرة مشراهن قال الأبد على لبد في نظم سيفك ما ترى يا لقين أكبر من لبد ما لي ذنب إلا ذنب صحر رب أخ لم تلده أمك أمنع من عنز هذا حر معروف. وقد ورد اسم لقمان على أنه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول كأن مشعشعا خمر بصرى منته البخت المشدود الخيام حملنا قلاله من بني رأس إلى لقمان في سوق مقام، فلربما كان المقصود به أيضا لقمان بن عاد. وقد يكون أيضا بلقمان الحميري، وقد ذكر في غير مصدر أنه كانت للقمان أخت محمقة تلد أولادا حمقى، فذهبت إلى زوجة لقمان وطلبت منها أن تنام في فراشها حتى يتصل بها لقمان فتلد منه ولدا كيسا على شاكلته، فوقع عليها فأحبلها بلقين، فهو ابن لقمان إذن من أخته. وزعم الجاحظ أيضا أن لقمان قتل ابنته صحرة أخت لقين، وذلك أنه كان قد تزوج عدة نساء كلهن خنه في أنفسهن، فلما قتل أخراهن ونزل من الجبل كان أول من تلقاه صحرة ابنته فوثب عليها فقتلها وقال وأنت أيضا امرأة. وكان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذكر فاستاء من النساء، وضربت العرب في ذلك المثل بقتل لقمان ابنته صحرة. وقد زعم أن زرقاء اليمامة التي اشتهرت بحدة بصرها كانت امرأة من بنات لقمان بن عاد، فأين كل هذا وما اشتهر عن لقمان الحكيم من أنه كان دائما يصحي لأولاده وزوجته، وكان يستعمل الأدب والمنطق سلاحا للإقناع دون أن يؤثر عنه شيء من العنف والإرهاب. فهذه الأخبار والآثار التي ذكرت عن لقمان بن عاد لا تتفق وما ذكر عن لقمان الحكيم من الحكمة والرزانة والأدب وحسن الخلق والتواضع، لأن الأخلاق والصفات التي نقلت عن لقمان بن عاد ليست من الحكمة في شيء، ولم أرى من ذكر له حكمة أو نقل عنه كلاما يعظ به ابنه كما هو المأثور عن لقمان الحكيم، وإنما هي أمثال معدودة أثرت عنه في قصص غريبة. ولا شك أنه ربما اختلط أمر الاثنين في بعض النواحي التاريخية، أو أنه ربما كان هناك لقمان آخر غيرهما، فالخلافات شأن كل شخصية تاريخية عفى عليها الزمن وتناقلتها الألسن بالحديث على مدى العصور دون أن يكون هناك شيء مدون عنها، ويبقى للقمان اسمه المدوي في سماء الحكمة المداوية. اسمه ونسبه وكنيته لقمان اسم أعجمي لا عربي، وقد اختلف في نسبه رضي الله عنه، فذكر ابن كثير في تاريخه أنه لقمان بن عنقاء بن سدن، وحكى السهيلي عن ابن جرير والقتيبي أنه لقمان بن تاران وكنيته أبو أنعم. من هو ومن عاصر؟ قال وهب: كان ابن أخت أيوب عليه الصلاة والسلام. وقال مقاتل: كان ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر وعاش 1000 سنة، وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعثه، فلما بعث قطع الفتوى. قال ابن كثير: ويقال كان قاضيا في زمن داود عليه السلام، والله أعلم. قال العلامة العروسي: والأكثرون على أنه كان في زمن داود عليه السلام. وقال أيضا: واختلف فيه أكان حرا أو عبدا، والأكثرون على أنه كان عبدا. قال ابن قتيبة: كان لبنان عبدا حبشيا لرجل من بني إسرائيل، فأعتقه وأعطاه مالا. موطنه ومدفنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما كان لقمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كان حبشيا. في الهامش أخرجه ابن مردويه. انتهى الهامش. وذهب إلى كونه حبشيا ابن عباس ومجاهد. وقال السهيلي: كان لقمان نوبيا من أهل أيلة. في الهامش: وأيلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. انتهى الهامش. وكذلك نقل قتادة عن عبد الله بن زبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم في شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من أهل النوبة. وهو كما ذكر عن سعيد بن المسيب قوله: كان لقمان من سودان مصر، وقبره في قرية صرفند ظاهر مدينة الرملة من أعمال فلسطين، وعلى قبره مشهد وهو مقصود بالزيارة. وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقها. مهنته: ذكر أن لقمان كان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام، فلما بعث قطع الفتوى، فقيل له، فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وأخرج الإمام أحمد عن مجاهد أنه كان قاضيا على بني إسرائيل، وكان ذلك زمن داود عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان عبدا حبشيا نجارا. وكذلك روى ابن جرير وغيره عن خالد الربعي، ونقل أنه كان نجادا بالدال، وهو من يعالج الفرش والوسائد ويخيطهما. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر عن ابن المسيب أنه كان خياطا، وهو أعم من النجاد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان راعيا، وقيل كان يحتطب كل يوم حزمة. ويقول العلامة الآلوسي بعد أن نقل هذه الأقوال: ولا يثوق لي بشيء من هذه الأخبار، وإنما نقلتها تأسيا بمن نقلها من المفسرين الأخيار. قلت: ولا يستبعد أن يكون لقمان قد اشتغل بكل هذه المهم، وخاصة على ما ذكر عنه من العمر الطويل، فنستطيع القول بأنه كان عبدا عند سيده، وكان يرعى ويحتفظ له، والقاضي أو المفتي كان بإمكانه أن يعمل نجارا أو خياطا، لأن الحياة لم تكن معقدة في ذلك الوقت.
من فضلك تابع بقية المادة.